بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب النكاح
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة المحاضرة الثانية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في بداية كتاب النكاح في بيان أحكام النكاح، أو بعبارة أخرى في بيان أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام. الأول، من يخاف الوقوع في محظور إذا ترك النكاح. وقوله المحظور تشمل الزنا وتشمل غيره كالاستمناء. من يخاف الوقوع في محظور إذا ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء إذا قدر على مهر حرة، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. وطريقه، أي طريق الإعفاف، النكاح. وظاهر كلام الإمام أحمد وغيره عدم اعتبار الطول، لأن الله عز وجل وعد عليه الغنى بقوله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلا فرق عند أحمد في الوجوب بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. واحتج أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء، ولأنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر على خاتم حديد ولا وجد إلا إزاره ولم يكن له رداء. وقال الإمام أحمد في رجل قليل الكسب يضعف قلبه عن العيال، قال الله يرزقهم، التزويج أحصن له، ربما أتى عليه وقت لا يملك قلبه. لكن قال في الشرح وهذا في حق من يمكنه التزويج، يعني الوجوب في حق من يمكنه التزويج ويستطيع تكاليف النكاح، فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ونقل صالح يقترض ويتزوج، ومن أمره به والداه أو أحدهما فليتزوج أيضا، يعني باعتبار أن طاعة الوالدين واجب خاصة في مثل هذا. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الناس في أمر النكاح، من يخاف الوقوع في محظور إذا ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء إذا قدر على مهر حرة، لأنه يتعين عليه إعفاف نفسه، وطريق هذا الإعفاف هو النكاح. ثم هناك خلاف في هل يشترط أن يكون مستطيعا النفقة ونحو ذلك أم لا، على الخلاف الذي ذكرناه. أما القسم الثاني فهو من يستحب له النكاح، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة. يعني الشخص الذي له شهوة لكنه يأمن الوقوع في محظور، فهنا يستحب له النكاح، والاشتغال بالنكاح أولى من التخلي والتفرغ لنوافل العبادات. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. أما القسم الثالث فهو من لا شهوة له، إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه، ففيه وجهان، أحدهما يستحب له النكاح لعموم ما ذكرنا يعني من الأدلة، والثاني التخلي له أفضل، التفرغ للعبادة والنوافل أفضل، لأنه لا يحصل مصالح النكاح، وخاصة الذرية ونحو ذلك، ويمنع زوجته من التحصين بغيره. كلمة الذرية كلمة غير صحيحة، لأنه لا يعني هذا أنه لا ينجب. والثاني التخلي له أفضل، لأنه لا يحصل مصالح النكاح، ويمنع زوجته من التحصين بغيره، ويضر بها ويحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه. والأخبار تحمل على من له شهوة لما فيها من القرائن الدالة عليها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يسن أي النكاح لذي شهوة لا يخاف الزنا. قال الوزير: اتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت فإنه يتأكد في حقه، ويكون له أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع. وزاد الإمام أحمد: فبلغ به إلى الوجوب مع الشرطين، وهما أن تتوق نفسه ويخاف العنت، رواية واحدة. فإذا الإمام أحمد زاد على القول بأنه يصير سنة مؤكدة في حقه، قال: بل هو واجب لكن بشرطين، أن تتوق نفسه يعني عنده شهوة، وأن يخاف الوقوع في العنت أي الفاحشة، رواية واحدة. يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وسبق بيان وجه الاستدلال بها على الاستحباب، وهو أن ما علق على الاستطابة لا يجب. وقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقوله من استطاع، استطاعة النكاح هي القدرة على المؤونة، ليست القدرة على الوطء. فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء، ولهذا أمر من لم يستطع الباءة بالصوم. فإذا من استطاع هنا يعني من استطاع الإيه؟ المؤونة والنفقة وتكاليف النكاح، وليس المقصود بالاستطاعة استطاعة الإيه؟ الوطء، لأن الخطاب لا يتوجه إلا لمن يقدر على ذلك، بدليل قوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد والبخاري. وقال الشافعي رحمه الله: التخلي لعبادة الله أفضل. التخلي للنوافل يعني، والتفرع لها أفضل، لأن الله تعالى مدح يحيى عليه السلام بقوله: وسيدا وحصورا. والحصور الذي لا يأتي النساء، فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وهذا في معرض الذم، ولأنه عقد معاوضة، فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع. هذه أدلة الشافعي على تفضيل التخلي للعبادة على النكاح. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولنا يعني لنا على الأدلة على المذهب الحنبلي في هذه يعني القضية ما تقدم من أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به وحثهما عليه أي على النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال سعد: لقد رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أحله له لاختصينا. وهذان متفق عليهما. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه سعيد بن منصور. وهذا حث على النكاح شديد، ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب، والتخلي منه إلى التحريم يعني، ويقرب التخلي عن النكاح إلى حكم الإيه؟ التحريم، كما يقرب الأمر إلى حكم الوجوب. ولو كان التخلي أفضل لانعكس الأمر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج وبالغ في العدد وفعل ذلك أصحابه، ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالأفضل، ولا تجتمع الصحابة رضي الله عنهم على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى. ومن العجب أن من يفضل التخلي لم يفعله، يعني الفقهاء الذين قالوا بتفضيل التخلي على النكاح، تخلي للنوافل يعني على النكاح، ما من أحد منهم فعل ذلك. يقول لقدامى: ومن العجب أن من يفضل التخلي لم يفعله، فكيف أجمعوا على النكاح في فعله وخالفوه في فضله؟ أفما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى؟ ولأن مصالح النكاح أكثر، فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه، وتحصين المرأة وحفظها والقيام بها، وإيجاد النسل وتكثير الأمة، وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة، فمجموعها أولى. وأما ما ذكر عن يحيى عليه السلام فهو شرعه، وشرعنا وارد بخلافه فهو أولى. أما القياس على البيع فيقول ابن قدامة: والبيع لا يشتمل على مصالح النكاح ولا يقاربها. انتهى كلام ابن قدامة. وحكى القرطبي رحمه الله تعالى تفسير من قال: حصور هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة، ثم قال: وهو أصح الأقوال لوجهين، أحدهما أنه مدح وثناء عليه، وسيدا وحصورا الثناء على يحيى عليه السلام بأنه حصور، يعني أنه يقدر على النكاح لكنه يكف ولا يقربهن مع القدرة، فهو مدح وثناء عليه، والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في الغالب. الثاني أن فعولا في اللغة من صيغ الفاعلين، فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات، ولعل هذا كان شرعه، فأما شرعنا فالنكاح. ومعلوم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا خالف شرعنا. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب على من يخافه، أي يخاف الزنا بتركه من رجل أو امرأة، في قول عامة الفقهاء، قاله في الشرح لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. إذن يجب النكاح إذا خشي العنت الزنا، وقدر على نكاح حرة، ولو كان خوفه ظنا، يعني لو حتى لو كان خوفه من الوقوع في المحظور ظنا، من رجل أو امرأة، ويجزئ تسر عنه حيث وجب أو استحب. يجزئ تسر عنه، التسر هو تزوج السرية الأمة من أجل الزواج، فيجزئ تسر عنه حيث وجب أو استحب، لقوله تعالى: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والتخيير إنما يكون بين المتساويين، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، هذا هو التسري، وكونه يقول أو ففي تخيير، والتخيير يكون بين أمرين متساويين، فإما أن ينكح واحدة وإما ينكح ما ملكت اليمين. هذا أول ما يجب به النكاح إذا خشي العنت وقدر على نكاح حرة. يجب أيضا بالنذر، لو نذر الرجل أن يتزوج فيجب عليه أيضا هنا من باب وجوب الوفاء بالنذر. أيضا يجب بأمر الوالدين أو أحدهما لوجوب برهما، لكن ليس للوالدين إلزامه بنكاح من لا يريد، يعني ممكن الوالدين يأمرانه بالنكاح، ويجب عليه النكاح في هذه الحالة طاعة للوالدين وبرا بهما، لكن هل للأب أو الأم أن يجبره على أن يتزوج امرأة بعينها؟ إذا كان ليس للأب أن يجبره على أكل لقمة لا يستسيغها أو طعام لا يحبه، فكيف يجبره على معاشرة العمر كله مع من لا يقبلها أو يعني يرضاها؟ ثاني السؤال، وهو لا يرغبها. نحتاج لهذا لما بيكون فيه مشكلة في الأمر وتعارض صريح، يعني هو مصر ويقول لا ما أطيقها وهما يريدان إجباره، ففي هذه الحالة يقال يعني الأبوين ليس لكم أن تجبره على نكاح امرأة بعينه، لكن هو لا ينفر منها وأبوه أو أمه يصر على ذلك، ممكن يطيعهما برا بهما ويتزوجها، لكن إن كان نفوره منها يؤدي إلى تعطيل حقوقها فما في داعي أن يطيعهما في ذلك، والله تعالى أعلم. فتزويج المرأة مثلا مع كراهتها للنكاح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: أما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في ذلك؟ ويقول أيضا شيخ الإسلام: والشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده، بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر في المصلحة من أهلها، مع من ينظر في المصلحة من أهله فيخلصها من الزوج بدون أمره، فكيف تؤسر معه أبدا بدون أمرها؟ والمرأة أسيرة مع الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، فأخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. سواء في الرجل أو المرأة لا يجبر شرعا على نكاح من لا يرضاه أو من لا يريده. إذا تزاحم الحج والنكاح فأيهما يقدم؟ يقدم النكاح على الحج، يعني واحد محتاج أن يؤدي أو معاه مال، كمية من المال فقط تكفي إما للحج فريضة وإما للزواج، فأيهما يقدم؟ يقدم النكاح إذا وجب على حج واجب زاحمه، هنا تزاحم الواجبات، النكاح صار واجبا عليه لأنه يخشى العنت، والحج واجب عليه لأنه لم يحج الفريضة، فيقدم النكاح إذا وجب على حج واجب زاحمه خشية الوقوع في محظور إذا أخره، بخلاف الحج، لأنه إذا أخر الحج في هذه الحالة لا يقع في محظور، لكن إذا أخر النكاح فيحتمل أن يقع في المحظور. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدم التزويج، لأنه واجب عليه ولا غنى به عنه فهو كنفقته، وإن لم يخف أي العنت قدم الحج، لأن النكاح تطوع فلا يقدم على الحج الواجب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحج على الفور عند أكثر العلماء، وإذا خاف العنت يقال عنت فلان إذا وقع في أمر يخاف منه التلف والهلكة. يقول ابن تيمية: وإذا خاف العنت من يقدر على الحج قدم النكاح، وحكي إجماعا، وإلا قدم الحج. انتهى كلام شيخ الإسلام. وحيث وجب لا يكتفى في الخروج من الوجوب بالعقد، وحيثما وجب النكاح فلا يكتفى في الخروج من الوجوب بمجرد الإيه؟ العقد، بل الواجب العقد والاستمتاع في الجملة لأنه موضوع النكاح، ولا تندفع خشية المحذور إلا به. كذلك لا يخرج من الوجوب بأن يتزوج مرة، بل يكون التزويج في مجموع العمر ليحصل الإعفاف وصرف النفس عن الحرام. ثم يقول: ويباح لمن لا شهوة له، يعني ذكر على من يسن وعلى من يجب، ثم قال: ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير لعدم منع الشرع منه. وقد سبق أن ذكرنا أدلة الوجه الثاني في هذا القسم، هو أن التخلي للعبادة وعدم الزواج له أفضل. ثم ذكر الحكم الرابع: ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. متى يحرم النكاح؟ يحرم في دار الحرب لغير ضرورة، نص عليه في رواية الأثرمي وغيره، قال: من أجل الولد لئلا يستعبد، فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم. وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، قاله في المغني في آخر الجهاد. قوله: ويحرم بدار الحرب، يعني يحرم على مسلم دخل دار حرب بأمان كتاجر أن يتزوج بها ولو بمسلمة، ولا يتسرى ولا يطأ زوجته، بخلاف من كان بجيش المسلمين فله ذلك. ويحرم بدار الحرب أي النكاح يعني لغير ضرورة، فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة نصا، ولا يطأ زوجته إن كانت معه نصا، وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أو صغيرة، هو الخوف كله من أن ينجب أولادا فيسترقون في دار الحرب، فمقتضى الكلام يفهم منه أنه يمكن أن يتزوج آيسة أو صغيرة، فإنه علل وقال: من أجل الولد لئلا يستعبد. ويمكن أن يضاف في مثل عصرنا أنه يمكن أن يتزوج امرأة ولو مسلمة، وبدل بيقول هنا: فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة، وليعزل عنها، يعني عزل عنها وجوبا إن حرم نكاحه، وإلا استحب ويصح نكاحه مع الحرمة، بمعنى أنه يمكن في مثل هذا العصر يعني منع النسل بإيه؟ بالأدوية أو نحو ذلك ما هو معلوم. وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، يعني لا يحل للأسير أن يتزوج مطلقا، لأنه منع من وطء امرأته إذا أسرت معه مع صحة نكاحها. أيضا مما يتعلق بأحكام النكاح، قال بعض الفقهاء يسن نكاح واحدة إن حصل بها الإعفاف، إن كانت واحدة يحصل بها الإعفاف فيسن الاقتصار على زوجة واحدة، لقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لأن الزيادة على واحدة تعريض للمحرم بالميل لإحداهما، إن زاد على واحدة وهو لا يحتاج ذلك للإعفاف فربما عرض نفسه للوقوع في الجور وعدم العدل بأن يميل إلى إحداهما. ومعنى الآية ولن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب بل في جميع الوجوه، وإن وقع القسم السوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والوطء وغير ذلك، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم على العدل، وقال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذا رواه الخمسة. واستدل بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن الأصل هو التعدد وأن الواحدة استثناء، لأن الأصل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. واستدلوا بما رواه البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما هل تزوجت؟ قلت لا، قالت فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، لعله يعني خير هذه الأمة رجالها أكثرها نساء، يعني من يعدد، أو خير هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو كان أكثرها نساء. استدل بذلك أيضا على استحباب التعدد، ومحل هذا الاستحباب إذا قدر الرجل على العدل بين الزوجات للآية، وإذا ما أمن على نفسه لافتتان بهن وتضيع حق الله عليه بسببهن والشغل عن عبادة ربه من أجلهن، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وأيضا إذا رأى من نفسه القدرة على إعفافهن والنفقة عليهن. موضوع التعدد موضوع يعني من الموضوعات التي تحتاج إلى قدر من التفصيل الشديد، لأن القضية ليست في التعدد بقدر ما هي في الموقف من التعدد، يعني ممكن بعض الناس يكفرون يكفر يخرج من الإسلام بسبب قوله مثلا بتحريم التعدد أو تجريمه ونحو ذلك، فهذا كفر لأنه رد صريح لحكم القرآن الكريم وما حله الله تبارك وتعالى. أما موضوع التعدد وما يتعلق به من مصالح ونحو ذلك فيعني دي قضية الحقيقة تحتاج إن شاء الله نرجو في أثناء شرح كتاب النكاح نتفرغ لها مرة من المرات ونفصل الكلام فيها، لكن باختصار يعني هم الكلام الكثير اللي بيحصل موضوع التعدد هو تأثر بالنظرة الغربيين لهذا الأمر وقصور عقول الغرب وأيضا قصور عقول أتباعهم وأذيالهم من بني جلدتنا، لأن هي الموضوع في التعدد يعني هو من الذي يتسبب في تعدد الزوجات، الرجال أم النساء؟ يعني لو كل النساء في الدنيا قاطعنا التعدد هل سيستطيع الرجال التعدد؟ لو كل النساء على قلب رجل واحد أو امرأة واحدة يعني وكله أضرب عن التعدد لنفرض يعني، فمين اللي بيتسبب في التعدد؟ فدي مشكلة بين النساء وبين بعضهم أو بعضهن. صحيح ليه بقول الكلام ده؟ لنلفت النظر إلى أن الذي يستفيد من التعدد في المقام الأول هو النساء في المقام الأول، يعني المستفيد أساسا الإيه؟ النساء، لأن المرأة لولا أن ظروفها يناسبها أن تكون نصف زوجة أو ثلث زوجة أو ربع زوجة لكانت بفطرتها وبطبيعتها لكانت تأبى مثل هذا، لكن من النساء من يكون هذا أنسب لهن من أن تعيش دون رجل يحميها مثلا أو يعفها أو نحو ذلك، فهذا يكون أفضل. فهذا نوع من الأنانية في عقول النساء اللائي ينفرن من التعدد، وللمرأة أن تنفر ما شاءت لأن هذا شعور فطري، أن تغار المرأة على زوجها شيء فطري، وتعرفون حديث الرسول عليه السلام غارت أمكم غارت أمكم، ولم يعنفها ولم يثربها على هذه الغيرة. لكن حذاري أن تقع المسلمة في اعتقاد بقلبها مثلا بتحريم التعدد أو تجريمه، فإنها تكفر بمثل هذا، لأن هذا رد لحكم لما أباحه الله سبحانه، أو تحريم لما أحله الله، وهذا إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو هو تحريم لما أحل الله، فبالتالي تخرج هنا إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. أما أن تكره ذلك فهذا شيء طبيعي فطري، بدليل أنها تسمى ضرة، ضرة لأنها تتضرر من وجودها مع زوجها، فهذه مشاعر فطرية ما فيها من بأس وما تعاب عليها المرأة. لكن اعتقاد التحريم فهذا هو الذي يخرج من الملة. فالحديث في هذه قضية ذو شجون، فنرجو أن نتفرغ له إن شاء الله أثناء شرح كتاب النكاح فيما بعد إذن الله تعالى. ثم يناقش المصنف رحمه الله تعالى، يشرع في شرح الصفات المرغوبة في المرأة التي يراد نكاحها. يقول رحمه الله تعالى: ويسن نكاح ذات الدين، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا متفق عليه، ولمسلم معناه من حديث جابر. ويسن نكاح ذات الدين، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا متفق عليه. تربت يداك هي كلمة جارية على لسان العرب على صورة الدعاء، كأنه قال تلصخ بالتراب، ولا يريدون بها الدعاء على المخاطب، بل إيقاظا له لذلك المذكور، نوع من التنبيه دون إرادة حقيقة الدعاء، بل يريدون الإيقاظ، إيقاظا للشخص المخاطب لينتبه لذلك المذكور ليعتني به. تربت يداك هي كلمة جارية على لسان العرب على صورة الدعاء، كأنه قال تلصخ بالتراب، ولا يريدون بها الدعاء على المخاطب، بل إيقاظا له لذلك المذكور، نوع من التنبيه دون إرادة حقيقة الدعاء، بل يريدون الإيقاظ، إيقاظا للشخص المخاطب لينتبه لذلك المذكور ليعتني به. فالمقصود ففز بذات الدين تربت يداك، حثا له وتحريضا على الجد والتشمير في طلب المأمور به. فهنا يشرع في ذكر الصفات التي ترغب في نكاح يعني المرأة والتي ينبغي تحريها إذا أراد الزواج، وذلك لأن بناء الأسرة هو أخطر بناء في كيان المجتمع. يعني يكفي أن الله سبحانه وتعالى استعمل في الزواج وصف الآية، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم عقب هذه الآية بالآية التي تليها: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فقرن تكوين الأسرة بتكوين العالم، هذه آية وتلك آية. بناء الأسرة هو أخطر بناء على الإطلاق في كل كيان المجتمع وفي كيان الأمة بأسرها. فإذا كان الناس يعنون عند إقامة أبنيتهم من الأحجار باختيار الموقع المناسب وتحري الخامات الجيدة التي تكفل سلامة البناء وتضمن بقاءه إلى حين، إذا كان هذا هو شأن الأساس في إقامة الأبنية المكونة من الأحجار والطين، فإن بناء الأسر المكونة من الرجال والنساء والبنين أولى بالدقة عند الاختيار وأجدر بالتقصي والاستفسار، لأن بناء الأحجار يتعلق بشؤون الدنيا وهي فانية، وبناء الأسرة يتعلق بسعادة الدنيا ويمتد أثره إلى الآخرة وهي دار القرار. فالبيت قلعة من قلاع هذه العقيدة، ولا بد أن تكون القلعة متماسكة من داخلها حصينة في ذاتها، وكل فرد من أفراده يقف على ثغرة كي لا ينفذ منها العدو أو يقتحمها العسكر. وواجب المسلم أن يؤمن هذه القلعة من داخلها، وواجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بعيدا. والأب المسلم لا يكفي وحده لتأمين القلعة، فلا بد أيضا من الأم المسلمة ليقوم معا على تربية الأبناء والبنات. الأول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت، إلى الزوجة، إلى الأم، إلى الأولاد، إلى الأهل، ليتكون البيت المسلم. ومن يريد بناء بيت مسلم فلا بد أن يبحث عن الزوجة المسلمة. وشأن الإسلام هنا كما هو شأنه في كل شيء أنه لا يقيم وزنا للمظاهر، وإنما يعنى دائما بالجوهر الأصيل. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور والأموال، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فالعبرة في الخصال لا في الأشكال، وفي الخلال لا في الأموال. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، والطمر هو الثوب الخلق البالي، تنبو عنه أعين الناس، لو أقسم على الله لأبره. لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأشكال وإلى المظاهر، لكن ينظر إلى القلوب والأعمال. هذا هو السبب في أن الإسلام أعطى الأولوية لأن تكون المرأة ذات دين وأن تكون صالحة. المرأة إذا كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها، أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهها وشوهت بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه. لذلك بالغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على ذات الدين، لأن مثل هذه المرأة تكون عونا على أعظم أمر يهم المسلم، ألا وهو الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. وذلك لأن النجاة علقت على ضمان أمرين ما بين اللحيين وما بين الفخذين، فمن يتكفل بهما تكفل له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فالنجاة معلقة على الاثنين، فإذا ضمن أحدهما بالنكاح فيبقى عليه الشطر الثاني وهو حفظ اللسان. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. أفضله يعني أفضل ما تكنزه وتدخره لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وقال بعضهم في نظم هذا المعنى: من خير ما يتخذ الإنسان في دنياه كيما يستقيم دينه قلب شكور ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينه. وعن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء، فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، وتتمة الحديث: والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفة فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. والقطوف الضيقة المشي، بطيئة في مشيها. وعن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. وعن محمد بن واسع قال: قال مسلم بن يسار: ما غبطت رجلا بشيء ما غبطته بثلاث: زوجة صالحة، وبجار صالح، وبمسكن واسع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني التصقت بالتراب. هذا من الدعاء، وهذا الدعاء وأمثاله كان يرد من العرب، ولا يريدون به الدعاء على الإنسان، إنما يقولونه في معرض المبالغة في التحريض على الشيء والتعجب منه ونحو ذلك. قال في عون المعبود: يؤخذ من الأحاديث استحباب تزوج الجميلة إلا إذا كانت الجميلة غير دينة، والتي أدنى منها جمالا متدينة، فتقدم ذات الدين. أما إذا تساوت في الدين فالجميلة أولى. هناك فكرة مغلوطة يلبس بها إبليس على بعض الشباب، فقد يرى الواحد منهم فتاة يروقه جمالها ولكنها ليست ذات دين، فيدعي أنه يريد من وراء الزواج منها أن يصلحها، يعني عايز يهديها ويحجبها ويخليها تصلي إلى آخره. فهذه الفكرة خطرة وغير مأمونة ولا مضمونة، لأننا رأينا في الواقع أن بعض الشباب كانوا يريدون الإصلاح فأفسدتهم تلك الزوجة، هي التي تأخذه إلى الضلال، فهذه مغامرة ومخطرة. فالمفروض أنها حتى لما تتدين تكون لوجه الله، مش تتدين عشان هو الذي يرغب في ذلك، لكن هذا لابد حتى تكون صادقة في تدينها. وعلق القاضي ناصر الدين البيضاوي على قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، قائلا إن اللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء، لا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره، فلذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الدين وأبلغه فأمر بالظفر به. الظفر غاية البغية ومنتهى الاختيار والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة. فاظفر بذات الدين، تربت يداك حضا له وحثا وتحضيضا على أن يظفر بها، لأن طبعا الإنسان يتأثر بمن يعاشره، الأخلاق تعدي، وهذه العشرة تكون أطول وأقرب عشرة، فلو كانت المرأة في دينها فساد ستفسد هي أيضا دينه وتعديه في ضعف الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، كما رواه مسلم. متاع يعني متاع زائل، وخير ما في هذا في الدنيا من المتاع المرأة الصالحة، لأنها تسعد صاحبها في الدنيا وتعينه على أمر الآخرة، وهي خير وأبقى. وقد روي أن أبا الأسود الدؤلي قال لبنيه يا بني قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا، قالوا كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. وشكى رجل لصديقه عقوق ولده له وسوء معاملته ودناءة طبعه، فقال لا تلم أحدا ولكن توجه باللوم إلى نفسك لأنك لم تتخير أمه، وقديما قال الناس كادت المرأة أن تلد أخاها. وقال الأصمعي ما رفع أحد نفسه بعد الإيمان بالله تعالى بمثل منكح صدق، ولا وضع نفسه بعد الكفر بالله تعالى بمثل منكح سوء. وقال الشاعر وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. وقال الإمام ابن عبد القوي في منظومة الأداب وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهدي، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها قصيرة طرف العين عن كل أبعدي، عليك بذات الدين تظفر بالمنى الودود الولود الأصل ذات التعبد. ولله در من قال سعادة المرء في خمس إذا اجتمعت، صلاح جيرانه والبر في ولده، وزوجة حسنت أخلاقها وكذا خل وفي ورزق المرء في بلده. فهذا فيما يتعلق بتحري أن تكون المرأة ذات دين، ولذلك قال هنا ويسن نكاح ذات الدين. ثم ذكر الصفة الثانية المرغوبة الولود لحديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد وغيره، وهذا حديث صحيح. تزوجوا الودود الولود، المتزوجة التي تزوجت سابقا يعرف هل هي ولود أم لا، لكن ماذا عن البكر؟ كيف تعرف البكر هل هي ولود أم لا؟ يعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد. فإني مكاثر، المكاثرة المفاخرة، ففيه جوازها في الآخرة، ووجه ذلك أن أمته صلى الله عليه وسلم أكثر فثوابه أكثر، لأن له مثل أجر من تبعه صلى الله عليه وآله وسلم. البكر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وهذا متفق عليه لما في ذلك من الألفة التامة، فإن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر، إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب، كما وقع لجابر رضي الله عنه فإنه اعتذر عن نكاح البكر بقوله: يا رسول الله، إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك إذن، يعني اعتبر هذا عذرا مسوغا لأن يقدم الثيب. وهذا رواه البخاري. وفي رواية: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال: أصبت. الصفة الثالثة الأجنبية، يعني غير القريبة، فإن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها، لأنه ربما إذا كانت قريبة وحصل طلاق بيترتب على الطلاق إيه؟ قطيعة الرحم بين الأسرتين، والشرع يأمر بصلة الرحم. الجميلة، لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، يعني لجمالها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. رواه أحمد والنسائي، والحديث حسن. ولذلك شرع النظر قبل النكاح ليتحرى الملامح أو الشكل حتى تكون يعني مناسبة له، فلذلك شرع النظر قبل النكاح. وقال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كيف تطيب له وهي لا تطيب له إلا بأن يراها، كقول أيضا في سورة الأحزاب: إيه؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، إلى أن قال تعالى: ولو أعجبك حسنهن. فكيف يعجبه حسنهن إلا بعد النظر؟ فهذه الحكمة من تشريع النظر، رغم الأمر بغض البصر، لكن في هذا الموضع بالذات استثناء، أبيح النظر إلى المرأة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آداب الخطبة بعد ذلك. ذكرنا هذا التنبيه من قبل، وهو أنه إذا خطب رجل امرأة، فعن أي شيء يسأل أولا؟ عن جمالها أم عن دينها؟ ماذا يقدم، الدين أم الجمال؟ الجمال أولا. إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا، فإن حمد سأل عن دينها، إن حمد جمالها فإنه ينتقل بعد ذلك إلى السؤال عن الإيه؟ الدين. فإن حمد أي الدين تزوج، وإن لم يحمد يكون ردا لأجل الدين، ولا يسأل أولا عن الدين. فإن حمد سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها للجمال لا للدين. روي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يناسب هنا أيضا بعد قول المصنف الأجنبية، فإن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها. وقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة بيان المحرمات من النساء كما هو معلوم، غير أن الوحي لم يذكر في الكتاب العزيز حكمة هذا التحريم. أما السنة المطهرة فقد ذكرت جانبا من هذه الحكمة في بعض روايات النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. ففي رواية لابن حبان جاء قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. إذا جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخلت، هذا سيؤدي إلى قطيعة الرحم. ولعبد الرزاق: فإنهن إذا فعلن ذلك قطعن أرحامهن. وله أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على ذات قرابتها كراهية القطيعة. ففيما يتعلق بالجمع بين القريبات، الجمع بين القريبات، يعني إذا كان الجمع بين الأختين مثله أيضا الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وإيه؟ وخالتها، يؤدي إلى قطع الرحم. هل يعد هذا علة فيحرم الجمع بين القريبات من القرابة القريبة كابنتي العم وابنتي العمة وابنتي الخال وابنتي الخالة، أم ليس علة بل حكمة؟ والجمع حلال لكنه مكروه. الجمع حلال، يعني اقتصر في التحريم على ما ورد به النص، اللي هو الجمع بين المرأة وإيه؟ وعمتها والمرأة وخالتها، طبعا مع الجمع أيضا بين الأختين، هذا منهي عنه. فالنقاش هنا في قضية تتعلق بالأصول، هل هذا علة؟ لا، علة إيه؟ قطع الرحم، أنه يؤدي إلى قطع الرحم. هل هذه علة أم حكمة؟ لو قلنا علة فالعلة تدور مع المعلول إيه؟ وجودا وعدما، لكن إذا قلنا حكمة الأمر ليس بذلك. فلو قلنا أنها حكمة نقول الجميع حلال ولكنه مكروه، أم أن الحكمة غير مضطردة بل قاصرة على ما حرم؟ قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد: اتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح، وكذلك اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص أم هو من باب الخاص أريد به العام. فقال قوم وهم الأكثر وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار هو خاص أريد به الخصوص فقط، يعني جمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها والمرأة وإيه وخالتها فقط، خاص أريد به الخصوص فقط، وأن التحريم لا يتعدى إلى غير من نص عليه. وقال قوم هو خاص والمراد به العموم، وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة، فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم أو عمة، ولا بين ابنتي خال أو خالة، ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها، أو بينها وبين بنت خالتها. وقال القرطبي بعد الحديث عن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها مخافة القطيعة، وقد طرد بعض السلف هذه العلة، جعلوها علة مضطردة، فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها، وسواء كانت بنت عم أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالة. روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح، وروى عنه ابن جريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح، وقد نكح حسن ابن الحسين ابن علي في ليلة واحدة ابنة محمد ابن علي وابنة عمر ابن علي، فجمع بين ابنتي عم ذكره عبد الرزاق، زاد ابن عينة، فأصبح نساؤهم، حصلت مشكلة في العيلة بقى، أصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهب، وقد كره مالك هذا وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن ابنتي العم أيجمع بينهما؟ فقال ما أعلمه حراما. قيل له أفتكرهه؟ قال إن ناسا لا يتقونه. قال ابن القاسم وهو حلال لا بأس به. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح وهما داخلتان في جملة ما أبيح من النكاح، غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع، وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنتي خالة. وقال ابن قدامة رحمه الله ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عمة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم ودخولهما في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء ذلكم. وفي كراهية ذلك روايتان، إحداهما يكره والأخرى لا يكره، انتهى كلام ابن قدامة. وقد بينت الأحاديث القرابات المحرم الجمع بينها وليس منها ابنة العم، فتحريم الجمع بين القريبات غير ما ذكر في القرآن والسنة لا يستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ويرده ما ثبت عن الصحابة والتابعين مما يفيد جوازه، لكن يبقى الخلاف في كراهة هذا الجمع وعدم كراهته، فوقوعه في خير القرون يؤيد جوازه دون كراهة، ولكن خشية قطيعة الرحم تؤيد القائلين بالكراهة، والله تعالى أعلم. ثم نتعرض لحكم نكاح القريبات بدون جمع بينهن. كنا بنناقش قضية نكاح القريبات مع الجمع بينهن، لكن ماذا عن نكاح القريبات دون جمع بينهن؟ يقول الله سبحانه وتعالى في من أحل للنبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. ووردت الأحاديث تحث على نكاح ذات الدين البكر الودود الولود الشريفة القرشية بغير تعرض لكونها من الأقارب أو الأباعد، إلا إذا اعتبرنا النسب في الكفاءة، فيكون ابن العم مثلا كفوا لبنت عمه، ويكون الترغيب في نكاح الأقارب ضمن الترغيب في نكاح الأكفاء. وقد تزوج صلى الله عليه وآله وسلم من الأقارب والأباعد، فزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ابنة عمته، وعرض علي رضي الله تعالى عنه عليه صلى الله عليه وسلم الزواج من ابنة حمزة، فبين سبب الامتناع في قوله صلى الله عليه وسلم إنها بنت أخي من الرضاع. وفي رواية أما علمت أن حمزة أخي من الرضاع، وأن الله تعالى حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وتزوجت زينب ابنته الكبرى رضي الله عنها أبا العاص ابن أخت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وتزوجت رقية من عثمان بن عفان وهو يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي، وأم عثمان أروى بنت كريز تشترك معه صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهي أيضا بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة رضي الله عنها فقد تزوجها علي رضي الله عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ابنته الصغرى أم كلثوم رضي الله عنها فقد كانت لابن عمها عتبة ابن أبي لهب، طلقها قبل أن يدخل بها فتزوجها عثمان رضي الله عنه. وكانت أختها رقية قد توفيت بعد بدر بثلاثة أيام. أما بنت بنته أمامة بنت زيد فقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة رضي الله عنها. وأما زينب بنت فاطمة فقد تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. وقال معقل بن يسار: كانت لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، إلى آخر قصة. ولم يثبت عن الصحابة والتابعين كراهة زواج الأقارب أو استحباب زواج الأباعد ما لم يكن في الزواج جمع بين الأقارب. ومن ثم قال ابن حزم رحمه الله: وإنما تخيرنا نكاح الأقارب لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكح بناته إلا من بني هاشم وبني عبد شمس. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واستدل القائلون بكراهة نكاح القريبة بحديث: اغتربوا لا تضووا، يعني تزوجوا في البعاد الأنساب بعيدا عن القرابة وليس في الأقارب، لئلا تضوى أولادكم. والضوى هو دقة العظم وقلة الجسم خلقة، وهو الهزال أيضا والنحافة. يقول الشاعر: فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى رديد القرائب. لكن طبعا الفقهاء يقولون: ما زعمته العرب وما ردده الشعراء ليس بحجة. استدل أيضا القائلون بكراهة نكاح القريبة بحديث: لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا. وقال ابن الصلاح: ولم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا. وقال السبكي: فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بفاطمة رضي الله عنها وهي قرابة قريبة، فلا بد للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. والحكم لا يدور مع الحكمة وإنما مع النص ثم العلة، لا الحكمة إذا وجدت العلة. على الأحوال، هو هنا يعني في وجهة نظر ينبغي أن تضاف بعد هذا الكلام كلام الفقهاء، وهي وجهة نظر الطبية، علم الجينات. الطب يحبذ الزواج من الأباعد، لأن كلما حصل اقتراب قرابة أكثر كلما زادت احتمالات انتقال بعض الأمراض يعني الوراثية. هذا أمر ليس مقطوعا به، يعني لا يقطع به، هو أمور تكون محتملة كلها احتمالات، حتى مع البعيدة ما هو ممكن يحصل انتقال بعض هذه الأمراض أو حدوث أي طفرات في الجينات بتأتي بمشاكل في الأولاد. لكن ليست قاعدة مضطردة، لكن يمكن لعل برضو القرابة الشديدة جدا زي الجمع بين الأختين مثلا أو نحو ذلك، أو حتى النساء المحارم بجانب المانع الفطري، أيضا لعل هذا أيضا لحصار مثل هذه الاحتمالات. فهذه عبارة عن دراسات، عبارة عن إحصاءات، مش تعليل محدد، لكن إحصاءات بتحصل وبتشاهد أحيانا طبعا في بعض الأمراض فعلا انتقال أمراض وراثية بسبب القرابة. ففي حالة وجود مثل هذه الأشياء يفضل أن يختار من البعيد كنصيحة طبية لا شرعية. الناحية الشرعية النكاح جائز كما ذكرنا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-1-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.